قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين.
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد على آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل سرد أحداث قصة يوسف عليه السلام. وكنا أمس قد توقفنا عند مشهد من مشاهد من المشاهد المثيرة في هذه القصة، بعد أن رأينا ابتلاء يوسف عليه السلام بهذه الفتنة العمياء، ألا وهي فتنة النساء. رأينا كيف صرفه الله تبارك وتعالى عن التورط في مزالق هذه الفتنة، وتوقفنا مليا عند لفظتين من ألفاظ هذه القصة تصحيحا للمفاهيم، ألا وهما لفظ هم بها ولفظ برهانا من ربه. فبينا معنى الهم على القول الصحيح، وبينا معنى البرهان الذي رآه يوسف عليه السلام. ما ذلك إلا التقوى الذي زرعه الله تعالى في القلوب، والوعظ الذي جعله الله تعالى في النفوس، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. ويمكن للمسلم أن يقطف ثمرة عظيمة من ثمرات هذه القصة، كيف ينجيني الله تعالى من كل فتنة، كيف ينجيني الله تعالى ويعصمني من كل محنة. فالتقط خمسة أسباب قد نص عليها القرآن في هذه القصة. السبب الأول هو تقوى الله تبارك وتعالى. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكر، أي حرص الإنسان على أن يخاف الله كافيل بأن يبعد عنه الله تعالى كل الشرور. ثانيا دعاؤه، وذلك مستنبط من قوله معاذ الله، أي أعوذ بالله وألتجئ بالله، والاستعاذة من أفضل ما عبد به رب العالمين. فمعاذ الله بمعنى أنك تلتجئ إليه لا بغيره. وثالثا تذكره منة سيده، وهذا يدل على رجولته ومرؤته. فالإنسان مهما ضعف إيمانه، مهما ضعف يقينه، فتبقى فيه بعض بذور الرجولة وبعض خصال المروءة التي يمتنع أن يقع في الحرام من أجلها. فهو تذكر منة سيده عليه ونعمته عليه. إنه ربي، أي سيدي، أحسن مثواي. قلنا ربي معناه هو السيد. ورابعا تذكر شؤم المعصية، ولو تذكر كل عاص شؤم معصيته ما عصى. تذكر شؤم المعصية، إنه لا يفلح الظالمون. وخامسا شدة إخلاصه، فالإخلاص هو المنجأ والملجأ إلى الله تبارك وتعالى. قال عز وجل كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، لماذا؟ إنه من عبادنا المخلصين. هذه هي العلة، إنه كان مخلصا، كان يريد وجه الله. فلم يجعل الدين هذا مطية لهواه أو مطية لأغراض دنيئة، بل جعل هذا الدين والتزم به للوصول إلى رضا رب العالمين. فهذا الإخلاص نجاه الله تعالى به، وهذا عهد قد قطعه الله تعالى على وأخذه على نفسه، حيث لما خاطب إبليس اللعين قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. أي العبد الحقيقي لله عز وجل لن يصل إليه إبليس، لأنه في حماية الله تبارك وتعالى، ومن كان في حماية الله لا يصل إليه شيء. وإبليس أدرك أن الإخلاص هو أكبر عقبة بينه وبين العباد، فقال لله تبارك وتعالى في ذلك اليوم، قال: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، كلهم أغويهم، ثم استثنى، تذكر: إلا عبادك منهم المخلصين، هؤلاء لا أستطيع أن أصل إليهم. لذلك فهذه الأمور الخمسة لا بد للمسلم أن يسطر عليها في هذه الصورة ويعمل بها حتى يقيه الله تبارك وتعالى كل هم وكل غم. وهنا نعود إلى قصتنا، رأينا كيف استنفر يوسف عليه السلام، بمعنى أخرج كل ما لديه من قوة ليجري وراء الباب وليمسك الباب لينصرف ويفر من كيد هذه المرأة. فأدركت هي عندما رأته يركض، أدركت أنه يهم بالفرار وأنه يريد الهروب، إذن فاستبقت سباق لتمنعه من الوصول إلى الباب. وهكذا الحق والباطل دائما في سباق إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. تسابق تسابقا بين طالب وهارب، هي طالبة وهو هارب، هو يتمنى أن يقي نفسه من شرها وهي تريد أن توقعه في حبائلها. وإنسان إذا قرأ هذه الصورة يريد أن يرسم لوحة يصور فيها تلك العفة وتلك الطهارة في قلب يوسف عليه السلام، وفي الجانب الآخر تصور تلك الدناءة وتلك الخيانة لهذه المرأة الساقطة. يعني عجيب أن الرجل يركض هاربا من فتنة وهي تركض وراءه لتوقعه في هذه الفتنة. فيوسف عليه السلام كان يستبق إلى باب الجنة والنعيم، وهي تسابقه إلى باب الجهنم والجحيم، هو يريد أن يصل إلى باب الطهارة وهي تريد أن تصل إلى باب الدعارة، وكل منهما يريد الباب. هذا العجيب في هذه القصة، كل منهم يريد الباب لكن الهدف مختلف والقصد مختلف، هو يريد الباب ليفر منه وهي تريد الباب لتغلقه وتوقعه في حبائلها. لكن قوة الشر أحيانا تكون زائدة، فلذلك توصلت بأن أمسكته من قميصه، وعندما أمسكته من قميصه مع هروبه وفراره قد من دبر، فقال عز وجل: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر، والدبر بمعنى من خلفه، أي من خلفه تقطع، والقطع في اللغة العربية يكون في العرض، لما تقطع الشيء بالعرض تقول قطعته، أما إذا قطعته بالطول تقول قددته، فقد قطعته من ناحية الطول، هكذا جذبت القميص حتى انقطع ليوسف أو تقطع وقد قميصه من دبر. هذا هو الغالب في الاستعمال، قد تستعمل في القطع من طول وقطع في القطع من عرض. ولكنه عليه السلام ولله الحمد استطاع أن يصل إلى الباب، استطاع أن يصل إلى الباب في آخر لحظة، ففتحه ففوجئ كلاهما وألف يا سيدها لدى الباب. انتبهوا، لغة القبط تختلف عن لغة العرب، لغة القبط يسمون الزوجة سيدا، يسمون الزوجة سيد، فهذه لغة كما يقول مجاهد والضحاك، يقول أهل القبط يسمون الزوجة سيدا وألف يا سيدة، ولم يقل الله تعالى وألف يا سيده، مع أنه كان خادما عنده وكان غلاما له، وقال الذي اشتراه من مصر هو الذي اشتراه سيده، لكن الله عز وجل نزه أن يملك يوسف، نزه أن يملك هذا العزيز يوسف، ما كان لأحد ملك عليه، فما ليس له سيادة عليه، الله عز وجل رفع يوسف، ما نسبه، ما أراد أن ينسب السيادة أن تقع على يوسف عليه السلام. المهم عندما فتح الباب كانت أكبر مفاجأة يجدها يوسف وامرأة العزيز، فوجد العزيز واقفا هو وقريب لها، قريب لا داعي، ابن عمها شو ما يهمنا، احنا لا يهمنا، المهم قريب، الله عز وجل قال: شهد الشاهد من اهلها، فهو قريب لها يقينا. فكان يريدان الدخول الى هذه الغرفة، لا او كان مارين. المهم عندما فتح الباب يوسف عليه السلام ليفر، وجد العزيز وقريبا لزوجته لدى الباب. وهكذا العاصي عندما يكون يباشر المعصية شيء عجيب، تأتي ضبابة حول العين وتأتي غشاوة على القلب، لا يبصر كما نقول نحن الأضرار التي ستتبع هذه المعصية، يعني يولي يستسلك شيء، الناس لا تنظر، واحد ما يشوف، ربما قالوا شيء آخر، لا أظن أنهم عرفوا أنني أباشر المعصية. المهم الإنسان في وقت المعصية يسول له الشيطان ويزين له الشيطان كل شيء، كان ضبابة وغشاوة على قلبها وضبابة على عينها ما كانت ترى شيئا. فلما فوجئت بذلك المشهد عندئذ استيقظت من غفلتها وأفاقت من سكرتها، فكان مع هذه الإفاقة أفاق معها إبليس وأعطاها الآن الرسائل الوحي، أوحى إليها إبليس ليستغل الكيدة العظيمة للنساء، فقالت بلسان المشتكي الباكي، وهنا تذكرت المثل الشامي ثم صار مثلا عربيا، ضرب فبكى ثم سبق فاشتكى. فكانت هي السابقة وكانت هي صاحبة الضرب، ولا شك أن أحسنت التمثيل وأحسن تمثيل دور الضحية في غاية الحسن، يعني كانت كما أقول إحنا فنانة في اصطناع هذا الدور، وكأني بها لا شك أنها قالت انظر أيها العزيز أيها الزوج العزيز، فحاميها حرميها، جئنا بالعبيد ليخدمونا صار العبيد يخونونا، فانقلبت الموازين. وكأني بها أيضا تقول اتقي شر من أحسنت إليه، أرأيت من أحسنت إليه ماذا فعل بأهلك. المهم عملت دراما على مثل تعبيرنا اليوم، عملت شيء ما يسموه اليوم دراما مسرحية عظيمة قامت بدورها. والعجيب أنه بلغ بها الكيد، بلغ بها الكيد، مو بس اشتكت، كانت قامت بدور الشاكي، الشاكي المتظلم الشاكي، ثم قامت بدور الحاكم القاضي، يعني معلول اشتكت ماذا قالت له، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. هذا قول من؟ المفروض يكون قول القاضي، أنت لا دخل لك، أنت اطرحي الشكوى تاعك، لكنها أرادت من قولها هذا أن تدفع التهمة عن نفسها بأي طريقة، يعني خير دفاع هو الهجوم. قال العلماء لا شك أنها كانت ذات تأثير شديد على زوجها، فأرادت أن تحدد هي العقوبة ليوسف لأنها كانت تحبه، فهي لا تريد أن ينفيه زوجه أو يقتله، فحددت له العقوبة يسجن. هذا بدأت بالأرفق، يعني يا ليت تأخذ بالأمر الأول أن يسجن، أو عذاب أليم بمعنى يجلد بالصوت أو ويضرب ضربا مبرحا. المهم أدركت أنها ذات تأثير على زوجها فحددت له العقوبة، ويوسف عليه السلام ساكت. وهكذا الكرام، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، ما أراد أن يبدأ هو في الهجوم أو يقول هي أرادت نفسها، لا، تركها تتحدث ولم يسارع إلى فضحها ولم يسارع إلى هتك سترها، ولكن كل شيء له حد، كما قال الله تبارك وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما، يعني سميع بما يقول له فيه وعليم بأنني لا أريد الظلم والبغي. فعندئذ لما شرع الله للعبد أن يدفع التهمة عن نفسه قال هي راودتني عن نفسي، ما زادش، هي راودتني عن نفسي. فأفصح يوسف عندئذ عن جرمها، وليس لفاسق حرمة كما نعرف، الفاسق الذي ثبت عنه إرادة السوء ثم الكذب واتهام الغير فليس له حرمة. فالعزيز طبعا في تلك اللحظة حار، ينظر إليها وينظر إليه، ولا شك أن أحدهما صادق والآخر كاذب، مستحيل يكون الزوج صادقين، مستحيل يكون الزوج كاذبين، واحد منهم صادق والآخر كاذب. فامتلكته الحيرة، والإنسان إذا امتلكته الحيرة ينظر إلى جليسه، نظر إلى جليسه ما قالش، بمجرد النظرة أدرك جليسه أنه يريد المشورة وأنه يريد رأيا في هذه المحنة العمياء وهذه العاصفة الأوجاع، من أين وقعت علينا هذه المصيبة وهذه الفضيحة. كان قريبها هذا يعلم صدق يوسف من أول نظرة، غير دخل شافه قدام الباب عرف بلي أن يوسف مظلوم عليه السلام. لماذا؟ لأن من طبيعة الهارب أن يكون قبل الطالب ولا لا، يعني عمر ما اشترى واحد يطارد إنسانا وهو قبله، يعني هو يجري ويقول أني وراك، مستحيل، هذا إنسان لا يفهم هذا اللي. فلا شك أنه كان الطالب دائما يكون قبل الهارب، ف فعندما دخل لو كان يوسف يركض وراءك ويراودك عن نفسك فكيف يكون قبلك ويريد الباب؟ هذه واحدة. ثم ازداد يقينه بنظرة خاطفة على القميص، هذا القميص الذي كتب الله تعالى له أن يبرئ ويبرئ، أن يبرئ المظلوم ويبرئ المريض، ويبرئ المظلوم ولو كان ذئبا. ذيك المرة شفنا أنه برأ ذئبا، واليوم يبرئ نبيا. فمن أسماء الله تعالى المؤمن ومن معاني المؤمن أنه يلقي الصدق، يلقي في قلوب الناس أن رسله وأنبياءه ودعاته صادقون، يلقى في قلبك أنه صادق. هذا المؤمن يؤمنهم، يجعل الناس يأمنهم يعني. فسخر الله تبارك وتعالى وأنطق هذا القريب، والشهادة من القريب لها قوة. فقال وشهد شاهد من أهلها. ولاحظوا هذا الحكيم بدأ بالاحتمال الخاطئ، بدأ بالاحتمال الخاطئ لأسباب، أولا حتى لا تقول العزيز إنه يتحامل علي ربما يبغضني، ثانيا لئلا يظن أحد أنه يدافع عن يوسف عليه السلام، ثالثا ذلك أوقع في النفوس الإنسان إذا ذكر مسألة قولين أحدهما راجح والآخر مرجوح، دائما يأخر الراجح، يدعه آخر ما يسمعه الإنسان، فذلك أشد وقعا في النفوس، وربما لم يريد أن يفضحها أراد أن يلين، فبدأ بالاحتمال الخاطئ. طبعا هذه السنة قالها مثلا مؤمن آل فرعون أيضا لما تكلم عن موسى وإياك كاذبا، بدأ بالاحتمال الخاطئ، وإياك كاذبا فعليه كذب، وإياك صادق صادقا وسبكم بعض الذي يعدكم. فهذه سنة الإنسان عندما يتحدث عن شيء يكون صدق وكذب يبدأ بالكذب ويترك الصدق في آخر شيء حتى يكون آخر شيء يعلق بالأذهان هو هذا. إن كان قميصه قد من قبول أي من جهة الأمامية من جهة الصدق، فهذا يعني أنها كانت تدافعه وكانت تريد أن تتخلص منه، فهو الظالم فصدقت وهو من الكاذبين بينه. وإن كان العكس لاحظ الاحتمال الثاني الصحيح أتى به من بعد، وإن كان قميصه قد من دبر فهذا يعني أنه كان يريد الفرار والتي أمسكت به حتى قد قميصه، وهذا أمر يدل دلالة واضحة في الفقه الإسلامي أن الإنسان لا يقتصر فقط في الوصول إلى الحق على الشهود. احنا بزاف ناس عندهم شغل الدين، شغل الرياضيات، واحد زائد واحد يساوي اثنين، عندك شهود إقرار ما كاش روح الله يسهل كاش حق، لا، إذا ثبت لديك أو شممت أن هذا صاحب حق فحاول كيف تصل إليه. فهذه أمارة، أمارة يعني مش دليل قاطع، يعني شفت انت بعينك باللي راودته حاجة أخرى، لو قلت لكم تمادي حاجة أخرى، المهم ما كنت تماد ما شفت. إذن احنا وش نتبعوش؟ عندك شهود؟ عنده شهود يوسف عليه السلام؟ لا. أقرت هي؟ لا. لو كان تبعوا هذا المنطق يوسف ظلم، لكن الأمارات يا أخوان اللي هي أمارات والقرائن الدالة على صدق الناس أو عدم صدقهم لا بد أن نأخذ بها. وللأسف يوم اقتصر الخلفاء قديما على هذا الفقه الجامد ظلموا كثيرا من أصحاب الحقوق. لذلك ولله الحمد سخر الله تعالى لهذه الأمة شيخين من شيوخ الإسلام كابن تيمية وابن القيم، وقرروا أن البينة ليس معناه فقط الشهود والإقرار، البينة كل ما يمكن أن يثبت شيئا، بل سمى الله تعالى هذا المسألة على القميص قدس ما آية، والآية أكثر من البينة. قال عز وجل ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، سمى هذه آية، فإنسان يجعلها بينة. وما شعل هذا السلف الصالح القرائن لا بد أن يؤخذ بها. مثلا واحد كان عنده قطيفة حمراء، هذا ما اختصموا إلى إياس بن معاوية، أعطينا لكم حكايات كثيرة عن إياس بن معاوية فراسته. مرة كان واحد عنده قطيفة حمراء، يعني شيء يلبسه أحمر وقب لا ندري، المهم شيء قطيفة حمراء، وآخر عنده قطيفة خضراء والحمراء أغلى من الخضراء. فوضع قطيفته، فجاء أحدهم ووضع تلك القطيفة الخضراء وأخذ الحمراء وانصرف، لحق به سيدنا هذه قطيفتي، قال له لا هذه قطيفتي، قطيفتي أجيب بكم صباح. فتعال بنا إلى إياس بن معاوية، وهذا إياس بن معاوية من أعلم الناس بالقضاء، عجيب. فدخل إليه مش بكم قطيفة غير الخير. عندك شهود؟ هل عندك بينة؟ لا ما عنديش بينة. وانت ما عنديش بينة. البينة عن المدعي واليمين عن المنكر. شوف الإنسان هذا ما قال لهم خلاص روحوا ما كاش بينة وهدي تضيع الحقوق. فدعا بمشط مشط، تعال هات المشط. فأمسك المشط يعني كما احنا نقوله المشطة، فسرح بها رأس أحدهما، فخرج مع المشط صوف أحمر. آية صاحب الحمراء الله يسهل عليك، والآخر صاحب الخضراء الله يسهل. هل هذا الدليل قاطع يعني باللي هذه قرينة باينة باللي هو صاحب؟ هذه قرائن. أعظم من ذلك حادثة سليمان وداود في صحيح البخاري عن ابن عباس ماذا قال؟ سطى ذئب على ولد غلام صغير، سطى عليه الذئب فأكل داه. كانت واحدة عند وليدها واخرى بوليدها قاعدين ما يقعدوش قاعدين، جاء سطى الذئب فأخذ غلاما من الغلامين. طبعا خلاص راح الغلام داه الذئب، تمتم هذه قالت هذا وليدي، أخرى قالت هذا ابني، لا هذا ابني، هذا صحيح البخاري. فتحاكم إلى داود عليه السلام فأعطى الحق للكبرى، قال ابنك. فجاء راهين قالت لا مروا على سليمان، فمر على سليمان. سليمان شاء نعم هذا ابني، والأخرى تقول هذا ابني. قال خلاص ما كاش مشكلة، كل واحد نعطوا له حقه بإذن الله. هات السكين، هات السكين نقسمه على زوج كل واحدة تدي النص. فيها شيء؟ فيها شيء؟ صرخت الصغرى لا 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 بالله عليك لا هو لها هو ابنها. فحكم به للصغرى، قال ما هذا وليدك اللي تخاف عليه يا وليدها، الاخرى ما باش قاعد الدنيا قسموا الى اربعه ولا سته اجل خمي. فحكم به للصغرى. هل دليل قاطع؟ لا، هذه اماره وقرائن تدل على صدق الرجل او كذبه. هنا اعتبر الله تعالى القميص قد من دبر فصدق فكذبت وهو من الصادقين، كما استدل يعقوب بانعدام اثار الانياب في القميص على كذب ابنائه. قال مش هذا الذئب هذا انيق ولبق، كيش كلا يوسف هذا يعني ما خلى ولا اثر. فاستدل اذا بالقرائن. فعندئذ فلما راى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن إن كيدكن عظيم. هنا يقرر الله تعالى حقيقة، لأن الإنسان يقرأ القرآن يجد الله تعالى يصف كيد الشيطان بأنه ضعيف، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. شيطان ولما وصل إلى النساء قال إن كيدكن عظيم. فلا شك ما معنى هذا الكلام، يعني أن الشيطان كيده ضعيف مع المتقين، إذا مسهم طائفة من الشيطان تذكروا. لكن إذا استغل الشيطان المرأة فإنه سيصير صاحب كيد عظيم، أي من أفتك الأسلحة التي يقضي بها على الصادقين المتقين هي المرأة. قال العلماء الكيد والتقلب والخداع وغير ذلك من الأمور بتاع الاحتيال يشترك فيها الرجل والمرأة، إلا أن المرأة تستغل هذا المكر والخيانة أكثر من الرجل، لأن الرجل قوي يصل إلى حقه بشدة بقتال، أما المرأة فتستعمل هذا الكيد أكثر من الرجل. فخص الله تعالى الكيد بالنساء لأجل هذا السبب، لأن تستعمله أكثر من الرجل. الرجل ليس عنده كيد فما يستعملوش كما يستعمله المرأة. فالمقصود إذن كيد كنا عظيم، أي إن كنا تستغللنا الكيد بعظمة بشدة، ويا ويح من وقع في كيده. كما أن السحر كاين رجال السحر ولا لا؟ كاين، ونساء كاين، لكن شكون كثر؟ النساء، لأن تستعين على ضعفها بالسحر، تستعين على ضعفها بالكيد. حتى قال الله عز وجل من شر النفاثات في العقد، خص السحر بالنساء النفاثات. لذلك قال ابن عباس كما في صحيح البخاري هن السواحر، النساء الساحرات. لذلك رحم الله القائل قال وما استعظم الإله كيدهن إلا لأنهن هن يعني لماذا الله عز وجل استعظم كيدهن؟ لأنهن هن يعني هذهما هكذا هنا نساء، ما تقدرش طبيعة المرأة تستغل ضعفها تستغل كيدها، إلا التقية النقية العفيفة هذه لا يمكن أن تصير مثل هؤلاء هذه الشقية. المهم لا ندعوكم الآن إلى القرار. فلما رأى قميصا قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. الناس قاعدة يتستنى ذوك ينض يعطيها بسيف يعطيها بسكين يذبحها الشرف العرض. سنرى إن شاء الله ماذا سيفعل العزيز، سيقوم بثورة، سنرى هذه الثورة إلى أين تصل. لا نطيل عليكم إن شاء الله تبارك وتعالى، بقي أن نسرد عليكم تتمة هذا الحدث غدا إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر الليلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.